موضوع البحث قاعدة الفراغ والتجاوز باعتبار أهمية هذه القاعدة والاستفادة منها في أبواب فقهية متنوعة في أكثر من هي هذه القاعدة يهتم بها في بحث مستقل.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا. مساكم الله بالخير.
السلام عليكم. وإن كان المحققون يبحثون عنها بالمناسبة في آخر بحث الاستصحاب بمناسبة البحث عن النسبة بين الأصول والقواعد الفقهية مع أصل الاستصحاب. والبحث عن هذه القاعدة نريدها في مقدمة وأربعة فصول. أما المقدمة فتتكفل ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف بالقاعدة، والأمر الثاني في كونها قاعدة فقهية لا قاعدة أو مسألة أصولية، الأمر الثالث في كونها أصلا عمليا لا إمارة. وبعد المقدمة توجد فصول أربعة. الفصل الأول في الأدلة على القاعدة، والفصل الثاني في أن هذه القاعدة هل هي قاعدة واحدة أو قاعدتان، الفصل الثالث في عمومها لغير باب الصلاة، والفصل الرابع والأخير تطبيقات وقع الاختلاف في شمول القاعدة وسعتها لها وعدم شمولها لها. وبهذا ينتهي البحث عن القاعدة وعن أبعادها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لإكمال هذه الفصول الأربعة في ليالي هذا الشهر المبارك بعون الله. أما البحث عن المقدمة، فالبحث الأول في المقدمة أو الأمر الأول تعريف القاعدة. الفقهاء لم يتعرضوا لتعريف قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز، رغم أنهم تعرضوا لبيان موضوع كل واحد منهما وحدودهما، ولعلهم اكتفوا بهذا المقدار ولم يتعرضوا لبيان ورسم تعريف جامع مانع لهذه القاعدة. وإن كان التعريف القواعد الأصولية قد لا يترتب عليه أثر فقهي وعملي، لكن يترتب عليه أثر منهجي في البحث، فإن البحث عن كل قاعدة أصولية أو فقهية لا بد وأن يستهل بإعطاء تعريف وتحديد لتلك القاعدة. وحينئذ ينبغي أن يقال في تعريف القاعدة أننا تارة نبني على أن هذه القاعدة قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة شرعية تأسيسية أسسها الشارع، وأخرى نبني كما ذهب إليه بعض الأعلام من أنها قاعدة إمضائية وليست تأسيسية. إذا افترضنا أنها قاعدة تأسيسية شرعية فيمكن تعريف قاعدة الفراغ بما يلي: أنها عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغفلة عن إيقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه. حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغفل عن إيقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه. حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي، حكم شرعي ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغفل عن إيقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه، يعني موضوعه الشك واحتمال عدم صحة العمل بعد الفراغ عنه، وليس مطلق عدم صحة العمل، عدم صحة العمل الناشئ عن احتمال الغفلة بإتيانه صحيحا، أما احتمال بطلان العمل بعد الفراغ عنه لجهة لا ترتبط بفعل المكلف وغفلة المكلف، ترتبط بأمر خارج عن اختياره مثلا، ذاك لا يكون مشمولا لقاعدة الفراغ كما سوف يظهر أكثر. فأولا هو حكم ظاهري وليس حكما، يعني أولا حكم شرعي وحكم شرعي ظاهري وليس حكما شرعيا واقعيا، وحكم بصحة العمل، إذن فموضوعه العمل الذي يكون متصفا بالصحة والفساد، يعني له فردان، فرد صحيح له حالتان، حالة صحيحة وحالة غير صحيحة، حالة مطابقة مع المأمور به، حالة غير مطابقة مع المأمور به. وأن يكون الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لا حين العمل، وأن يكون احتمال عدم الصحة واحتمال البطلان من ناحية الغفلة عن إيقاع ذاك العمل صحيحا، لا عن احتمال بطلان العمل لجهة لا ترجع إلى غفلة المكلف وإلى فعل المكلف واختياره. هذا تعريف القاعدة، قاعدة الفراغ. وتعريف قاعدة التجاوز يمكن أن تعرف بأنها عبارة عن حكم ظاهري بإتيان ما يحتمل الغفلة عن الإتيان به في محله بعد تجاوزه، حكم ظاهري بإتيان ما يحتمل الغفلة عن الإتيان به في محله من المركب طبعا بعد تجاوزه، حكم شرعي ظاهري كقاعدة الفراغ. أيضا موضوعه ما إذا كان الشك بعد العمل، لكن هناك بعد العمل، هنا بعد تجاوز محل العمل، لأن الشك في إتيان نفس العمل لا في صحة العمل المأذون، بناء على ما سوف يأتي من أن قاعدة التجاوز قاعدة أخرى غير قاعدة الفراغ، فيكون موضوعها الشك في الإتيان بالعمل، يعني الشك في الوجود لا في صحة الموجود، فيكون التجاوز عنه بمعنى التجاوز عن محله من المركب. وأيضا هذه القاعدة كتلك القاعدة يكون مشروطا بأن يكون الشك بعد العمل، بس هناك بعد العمل، هنا بعد محل العمل، هناك شك في صحة العمل بعد العمل، ولا شك في وجود العمل بعد التجاوز عن محل العمل. وأيضا تشترك القاعدة مع تلك في أن موضوعه الشك في البطلان الناشئ من احتمال الغفلة، لا الشك في البطلان من جهة لا يرجع إلى اختيار المكلف وغفلته ووعيه. وأيضا يشتركان في أنهما حكمان شرعيان ظاهريان.
هر دو شك در صحة إتيان صحة أجزاء،
لا
متيجي بعد فراغ عمله شيء
في قاعدة الفراغ،
بعد تجاوز محله
في صحة الماء أتي به،
ما صحة الماء إن شك باعتبار أنه شك في صحة بعض الأجزاء در أونم همين طوره،
في قاعدة التجاوز الشك في إتيان الشيء، إتيان ما تجاوز عنه، كل من يشك في أنه ركع أم لم يركع وهو في السجود يجري قاعدة تجاوز بلحاظ ركوعه، يعني يشك في أصل ركوعه، لا أنه يشك في أن أوقعه صحيحا مع العلم بأن أوقعه، بس يشك في أنه أوقعه صحيحا أو أوقعه فاسد، فتارة يشك في أنه يعلم أنه ركع لكن يحتمل أنه لم يركع ركوعا صحيحا، ركع مثلا بلا قصد القربة، ركع بلا
طمأنينة، هنا تجري قاعدة الفراغ عن الركوع لأنه شك في صحة العمل الذي أتي به بعد الفراغ، وأخرى يشك في أصل هذا الشيء الذي هو واجب وهو ركوع، هل جاء بالركوع أو لا، يشك في أنه جاء بالسجود وهو قائم أو لا، هنا يجري قاعدة التجاوز، حيث أنه تجاوز عن محل هذا الجزء، فكلما شك في تحقيق جزء بعد تجاوز محله يبني على وجوده، فهو شك في الوجود، فدائما يكون تكون قاعدة الفراغ عند من يقول بأن قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز، وهما قاعدتان، أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في الصحة لشيء مفروغ عن وجوده، وموضوع قاعدة الفراغ الشك في وجود شيء يشك في وجوده بعد تجاوز محل إيجاده ووجوده، فيختلفان في أن ذاك شك في الصحة وهذا شك في الوجود، ويشتركان في أنهما معا شك متأخر عن العمل، إما عن أصل العمل في الفراغ وهو معنى الفراغ عن العمل، أو عن محله في التجاوز وهو معنى التجاوز، فإن معنى التجاوز ليس تجاوز الوجود، لأن الشك في الوجود لا معنى للتجاوز على الوجود، معنى التجاوز التجاوز عن محل الوجود الذي يشك في وجوده، فيشتركان في كل الخصوصيات، لكن يختلفان في أن قاعدة الفراغ شك في صحة الموجود، وقاعدة التجاوز شك في وجود ذاك الذي في أصل وجود ذاك الذي يشك في صحة العمل من ناحيته بعد تجاوز محله.
باهري باتيان ما
يعني الشارع يتعبد
قصدي او بالبناء على اتيان ما
خب بناء واتيان بعد اختلاف التعبير يعني الشارع يحكم، هذه بعد صيغة في التعبير، الشارع هنا يتعبد يحكم ظاهرا يعني يتعبد بانه قد تحقق هذا الشيء، هناك ايضا يتعبد بانه قد وقع صحيحا ذاك العمل الذي فرغ عنه، فقاعدة الفراغ حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغفلة عن إيقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه، وقاعدة التجاوز حكم ظاهري بتحقق أقوله بإتيان تعبد بالتحقق، وسوف يأتي في الروايات أنه تعبير الروايات هكذا بلى قد ركعت، فيحكم بأنه قد تحقق وقد أتى بذاك الجزء الذي يشك فيه بعد أن تجاوز محله إلى الجزء الآخر حينما يشك في أصل وجوده، هذا بناء على
كده اثناء العمل حسب ورد عمل دیگه شد و شک کرد در عمل گذشته اما وجودش رو یقین داره
قاعده فراغ اینجا جاری
در اثناء العمل
اینجا قاعده فراغ جاری میکنه اذا شك مثلا في انه هل اوقع ركوعه صحيحا او اوقعه فاسدا مع احراز اصل بعد احراز انه قد ركع وهو في السجود يشك أنه هل كان حينما ركع ناويا للقرب في ركوعه مثلا، أو كان حينما ركع ركع ركوعا صحيحا أو لم يركع ركوعا صحيحا من ناحية شرائط الصحة، هنا في الركوع لا يمكن أن يجري قاعدة التجاوز بل يجري قاعدة الفراغ، هنا فرغ عن العمل عندما عن الجزء فرغ، هذا العمل بتجاوز محله قد فرغ عنه قد فرغ عن جزئه، فقاعدة التجاوز اختلافه مع قاعدة الفراغ في أن قاعدة التجاوز موضوعه الشك في الوجود بعد تجاوز محل الموجود، يعني محل هذا الوجود المشكوك، قاعدة الفراغ شك في الصحة لشيء موجود قد فرغ عنه لأنه موجود أحرز وجوده، لكن وجوده لكنه يشك في أنه أوقعه صحيحا أو أوقعه فاسدا مع الاختلال في بعض شرائط، هذا بناء على أنهما قاعدة، يعني من يرى أن قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز يفرق بينهما في هذه النقطة، في أن قاعدة التجاوز شك في الوجود بعد تجاوز محل ما الوجود المشكوك، وقاعدة الفراغ شك في صحة الموجود بعد الفراغ عن الموجود المحرز وجوده، فذاك شك في الصحة لما هو موجود، وهذا شك في وجود ما يشك في أصل وجوده، ومعنى التجاوز حينئذ ليس الفراغ عنه لأنه يشك في وجوده، معنى التجاوز تجاوز محله، ولهذا سوف يأتي أن من يرى أنهما قاعدتان يضطر أن يأخذ موضوع التجاوز في أدلة قاعدة التجاوز التجاوز عن المحل لا عن نفس الشيء، لأن نفس الشيء مشكوك يشك في وجوده، لا معنى لفرض التجاوز عنه، لا بد أن يضيف التجاوز إلى المحل محل ذلك الشيء موجود، وبهذا يثبت تعريفان وحداني لكل من قاعدته الفراغ والتجاوز بناء على تعدده. نعم هناك محاولات لإرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، سوف تأتي تفصيل هذه المحاولات. وأول من حاول هذه المحاولة يعني أبرز هذه المحاولة في كلماته الشيخ الأنصاري قدس سره كما قرأتم في الرسائل، يرجع كلتا القاعدتين إلى قاعدة واحدة ويسميها بالشك في وجود الصحيح، وجود العمل الصحيح، سواء من ناحية الشك في وجوده أو في صحته. وحينئذ إذا أرجعنا القاعدتين إلى قاعدة واحدة، حينئذ هذا الإرجاع له صيغ، صيغة هذا الذي فعله الشيخ الأنصاري، أرجعه إلى أمر جامع بينهما وهو الشك في وجود الصحيح، سواء من ناحية صحته أو من ناحية وجوده. فلا بد حينئذ أن يعرف بأنه حكم شرعي ظاهري، حينئذ بوقوع العمل الصحيح بعد تجاوزه أو تجاوز نفس العمل أو تجاوز محل العمل، أن يعرف بتعريف جامع. وبعض المحاولات للتوحيد بين القاعدتين تحاول أن توحد بين القاعدتين بإرجاع إحداهما إلى الأخرى، لا بإرجاعهما إلى أمر جامع، بأن تقول قاعدة الفراغ هي واقعها قاعدة التجاوز، أو قاعدة التجاوز هي واقعها قاعدة الفراغ، مع إعمال عنايات سوف تأتي إن شاء الله. حينئذ إذا كان الإرجاء التوحيد لكن إلغاء إحدى القاعدتين، فيبقى التعريف للقاعدة غير الملغى هو التعريف الصحيح. وأما إذا أريد توحيدهما بإرجاعهما إلى معنى جامع، فالمعنى الجامع حينئذ لا بد من تصويره، وأحد تصويراته ما صوره الشيخ الأنصاري وناقش فيه الآغيون المحققون على ما سوف يأتي، من جعل موضوع القاعدة الشك في وقوع العمل الصحيح، سواء من ناحية الشك في وجوده أو الشك في صحته. وسوف يأتي البحث عن وجود هذا الأمر الجامع. وعلى كل حال في كل هذه التعريفات، سواء جعلناهما قاعدتين أو قاعدة واحدة بفرض جامع بينهما وإعطاء تعريف للجامع، أو بإلغاء إحداهما وجعل الأخرى هي القاعدة المؤسسة من قبل الشارع، هذه القاعدة حكم شرعي ظاهري في موارد الشك في الامتثال، شك في إتيان العمل صحيحا الذي هو مورد الشك في الامتثال، وموضوعه الأعمال التي تتصف بالصحة والفساد، يعني موضوعه العمل الذي له صحة وفساد، وأما العمل الذي ليس له صحة وفساد فلا معنى لأن يكون فيه مورد لمثل هذه القاعدة، كما أن موضوعه أيضا احتمال الفساد من ناحية الغفلة حين العمل، أما احتمال الفساد والبطلان من ناحية أمر آخر لا يرتبط بغفلة المكلف وعدم غفلته، بل يرتبط بشيء آخر، حين كما لو صلى مثلا إلى جهة بتوهم بتصور أن هذا قبلة، ثم بعد العمل شك في أن هذا المكان قبلة أو لم يكن قبلة، لعل القبلة ليس إلى هذه الجهة، هنا بعد لا تجري قاعدة الفراغ، لأن كون هذه الجهة قبلة أو ليست بقبلة لا يرجع يعني صحة صلاته من ناحية كونه إلى القبلة أو عدم كونه إلى القبلة، لا يرجع إلى غفلته بحسب الحقيقة. فسوف يأتي أن أمثال هذه الموارد أيضا هذا النحو من الشكوك ليست موضوعا لقاعدة الفراغ ولا التجاوز. هذا كله إذا فرض أن هذه القاعدة قاعدة شرعية تأسيسية. وأما إذا قيل أنها قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، وهذا احتمال أبرزه بعض الأعلام، وإن كانت كلماته ليست صريحة في هذا الجانب، لكن ظاهرة في أنه يفهم من هذه الروايات إمضاء ما هو مركوز عقلائيا وعند العقلاء، ويعبر عنه بأن هذا بحسب الحقيقة عبارة عن إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم الغفلة العقلائية حين العمل. حينئذ بناء على أن هذه الأدلة الواردة لضرب هذه القاعدة إمضاء لتلك الإصالة العقلائية المسمات بإصالة عدم الغفلة، حينئذ لا يكون هناك تعريف خاص بالقاعدتين، بل يكون تعريفهما عبارة عن تعريف إصالة عدم الغفلة العقلائية التي تجري في أفعال المكلفين، في أفعال الآخرين أيضا لا في فعل الإنسان نفسه فقط. فلا يكون له تعريف خاص غير تعريف إصالة عدم الغفلة العقلائية التي تجري في موارد الشك في الغفلة سواء في أفعال الآخرين، كما لو احتملنا أن هذا المكلف غفل مثلا في مقام العمل لم يؤدي عمله واجبه صحيحا، غفل في مقام الإخبار والناقل كما نجري إصالة عدم الغفلة في موارد احتمال سقط الرواية بغفلة مثلا من الراوي لم يسمع القرينة من الإمام أو سمعها لكن غفل عن ذكرها، نجري إصالة عدم الغفلة وبها نثبت الظهور. هذا يرجع حينئذ إلى تطبيق من تطبيقات إصالة عدم الغفلة العقلائية، فلا يكون لها تعريف خاص في قبال تعريف إصالة عدم الغفلة العقلائية العامة. وسوف يظهر أن هذه القاعدة قاعدة تأسيسية وليست قاعدة ارتكازية بهذا المعنى. نعم لا يبعد أن يكون لها حكمة عقلائية مثلا، أما نفس القاعدة بهذا العنوان لا توجد لدى العقلاء لا بعنوان مستقل ولا كتطبيق من تطبيقات إصالة عدم الغفلة. الأمر الثاني في المقدمة، قلنا المقدمة تجتمع على ثلاثة أمور: الأول التعريف وإن كان الفقهاء لم يقدموا تعريفا للقاعدة، والأمر الثاني في المقدمة أن هذه القاعدة قاعدة الفراغ والتجاوز هي قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، ولا إشكال في ذلك أنها قاعدة فقهية وليست مسألة أصولية، إلا أن المحققين استدلوا على أن هذه القاعدة فقهية وليست أصولية بأحد وجهين، ببيان أحد وجهين الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وادعوا أن هذين الوجهين المقام يقتضيان معا أن تكون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية وليست أصولية. الوجه الأول الذي ذكروه هو أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية ميزانها أن تنتج الحكم الكلي، بينما القاعدة الفقهية ميزانها ومشخصتها وخصيصتها أنها تنتج الحكم الجزئي ولا تنتج الحكم الكلي، من قبيل أن تقول مثلا هذا ماء وكل ماء طاهر فينتج أنه هذا طاهر، فكل ماء طاهر هذه القاعدة الفقهية ماذا تنتج في قياس الاستنباط في قياس الإثبات؟ تنتج أن هذا الموضوع الذي هو مصداق لهذا القاعدة حكمه، هذا المصداق الجزئي حكمه هو ذلك الحكم المبين في القاعدة الكلية، جزئي ذاك الحكم، فيقال هذا الماء طاهر. فكل قاعدة تنتج للمكلف حكما جزئيا وتشخص حكم المصداق المشكوك فيه فهي قاعدة فقهية، وكل قاعدة ومسألة تنتج حكما كليا من قبيل حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد تنتج أن ما أخبر به زرارة في خبره الواحد مثلا من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الخبر حجة في إثبات ما مؤداه ويثبت مؤداه. ما هي مؤداه؟ أنه يجب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، وهذا حكم كلي ليس حكما جزئيا، حكم كلي وليس الشك فيه مربوطا بمصداق وفرد وجزئي. وقاعدة الفراغ والتجاوز تنتجان حكما جزئيا، لأن قاعدة الفراغ ماذا تنتج؟ تنتج أن ما أتى به المكلف من ذاك العمل الجزئي الخارجي أتى به بنحو صحيح، وهذا تبيين وإثبات لحكم جزئي لصحة العمل الجزئي المأتي به، إذن فتكون قاعدة فقهية. هذا الوجه الأول الذي ذكره. والوجه الثاني الذي ذكروه قالوا أن من مشخصات القاعدة الأصولية أنها تطبق من قبل الفقيه والمجتهد لا من قبل المقلد، ولا تعطى بيد المقلد. مثلا قاعدة حجية خبر الواحد لا يستفيد منها المقلد، أو قاعدة مثلا حلية ما لا نص فيه، صالة الحل فيما لا نص فيه لا يطبقها هذه القاعدة المقلل، وإنما المجتهد يطبق هذه القاعدة، لأن المجتهد هو الذي يبحث عن النصوص ويلتفت إلى أنه لا نص في هذه المسألة فيطبق حلية ما لا نص، فيقول مثلا شرب التتون شرب الدخان لا نص على حرمته، وكل ما يكون مشكوك الحرمة فهو حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهي قاعدة إصابة الحيل، فيثبت حينذا أن شرب التتون يكون حلالا. تطبيق كل شيء لك حلال يكون القاعدة الأصولية يكون بيد المجتهد ولا يكون بيد المقلد، بخلاف القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية تعطى من قبل المجتهد إلى المقلد، يعني المقلد يقلد في كبراها، وأما التطبيق فله هو يقلد القاعدة الفقهية على مصادقها. فعندما مثلا يأخذ من المقلد قاعدة أن الخمر حرام، يحرم شرب الخمر أو يحرم العصير العنبي المغلي حينئذ قبل ذهاب الثلثين، حينئذ المصداق من الذي يطبق هذه الكبرى على مصداقها؟ المقلد هو يأخذ هذه الكبرى ويذهب إلى المصادق، فإذا وجد شيئا ما خمرا فأحرز أنه مصداق لهذه القاعدة هو يطبق هذه القاعدة، فيقول هذا خمر والخمر يحرم شربه، وهذا عصير عنبي غلا ولم يذهب ثلثاه فيحرم، وينتج حينئذ أنه يحرم شربه، ولا يرجع في التطبيق إلى المقلد إلى المجتهد المقلد، لأن بل هنا نظره هو الحجة لا نظر المقلد، ولو كان للمقلد نظر في هذا المصداق فهذا النظر لا يمكن أن يكون حجة للمقلد إلا من باب حجية الإخبار مثلا والبينة ونحو ذلك الذي لا اختصاص له بالمقلد، وإنما أي بينة شهدت حينئذ تكون حجة في الموضوع، بخلاف القاعدة الفقهية. فكل قاعدة وكل كبرى، وهو معنى القاعدة، كل قضية كبروية وكلية تطبيقها يكون بيد المجتهد، والمقلد يقلد في الكبرى وفي التطبيق، فتلك مسألة أصولية. وكل قاعدة تطبيقها ليس بيد المقلد بيد المجتهد بل بيد المقلد، والمقلد يقلد المجتهد بس في الكبرى، وأما التطبيق هو يطبق، ولا حجية لنظر المجتهد بما هو مجتهد، لا حجية لنظره. نعم قد تكون حجية لنظره إذا كان له نظر بملاك الإخبار والبينة والشهادة التي سواء كان مجتهدا أو لم يكن مجتهدا فنظره حجة، فتلك مسألة وكبرى فقهية. وهذه الخصوصية أيضا في قاعدة الفراغ والتجاوز موجودة، فإن قاعدة الفراغ المقلد يأخذ كبراها من المجتهد، وأما تطبيقها على العمل الذي فرغ عنه وشك فيه فهو بيده هو يطبق، كونه شك في هذا العمل وفرغ عن هذا العمل أو لم يفرغ من هذا العمل، شك فيه أو لم يشك، هذا التطبيق حينئذ يكون بيده لا يرجع فيه المقلد. إذن فبهذين الوجهين أو بهذين الخصيصتين حاول بعض جملة من الأعلام من علماء الأصول أن يثبتوا أن هاتين القاعدتين أو هذه القاعدة إذا كانت قاعدة واحدة قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، لأن خصيصتي المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية متحققة في قاعدة الفراغ والتجاوز. النتيجة صحيحة إلا أن الوجهين قابلان للمناقشة. أما الوجه الأول الذي بين فيه أن خصيصة المسألة الفقهية القاعدة الفقهية أنها لا تنتج إلا الحكم الجزئي، بينما المسألة الأصولية تنتج الحكم الكلي، يرد على هذا الوجه أولا أن القاعدة الفقهية ليست دائما تنتج الحكم الجزئي، قد تنتج القاعدة الفقهية الحكم الكلي، ليست كل القواعد الفقهية تنتج أحكاما جزئية، بل جملة من القواعد هي قواعد فقهية وتنتج أحكام كلية، من قبيل مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده عندما نطبقه على المقبوض بالبيع الفاسد، ماذا ينتج؟ ينتج أن كل مقبوض ببيع فاسد يكون فيه ضمان، لأن البيع صحيحه يضمن فيه ضمان ففاسده فيه ضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، مع أن هذه القاعدة لا إشكال فيها أنها قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية. قاعدة أخرى فقهية تنتج أحكام كلية قاعدة الطهارة، فإن كل شيء طاهر كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. هذه قاعدة فقهية وهي تنتج ويستنتج منها أحكام كلية. لو شك في أن الأرنب مثلا طاهر حيوان طاهر أو حيوان نجس كالكلب، لو احتمل أن يكون الأرنب أو السنور كالكلب في نجاسته الذاتية يمكن تمسك بكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وهو ينتج ماذا؟ ينتج طهارة الأرنب وهي حكم كلي وليس حكما جزئيا. فليست كل قاعدة فقهية خصيصتها أنها تنتج حكما جزئيا. نعم قد في هذا المناقشة الأولى قد نقبل أن كل قاعدة أصولية خصيصتها أنها لابد أن تثبت حكما كليا، أما كل قاعدة فقهية لا تنتج إلا الحكم الجزئي هذا الذيل أمر غير صحيح. كثير من القواعد الفقهية يمكن أن يستفاد منها ويستنتج منها أحكاما كلية.
لعل المقصود من الإنتاج الجزئي أنه باب التطبيق ليس من باب أنه نستخدم البرهان المنطقي،
وإذا كان المقصود من باب التطبيق لا من باب التوصيل على ما سوف يأتي، فأيضا قاعدة الطهارة قاعدة فقهية وتنتج الطهارة الأرنب بنحو التوصيل لا بنحو التطبيق، فإن طهارة الأرنب عندما تثبت بنحو التوصيل، يعني تثبت الطهارة الترخيص بلحاظ الطهارة الواقعية والنجاسة الواقعية للأرنب المحتملة، وإنما المسألة الفقهية أيضا قد تكون فيها إنتاجا توصيطيا. هذا أولا. وثانيا أن ما ذكر من أن ميزان المسألة الأصولية أن تكون منتجة للحكم الكلي وإن كان صحيحا من حيث النتيجة، لكن هذه ليست خصيصة هي الخصيصة الواقعية للمسألة الأصولية، هذه لازم الخصيصة أو من باب المقارنات مع الخصيصة للقضية الأصولية للقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية ميزانها وخصيصتها أن تثبت الحكم في الشبهة الحكمية، أن تثبت الحكم في الشبهة الحكمية التي يشك في أصل حكمها لا من ناحية الشك في موضوعها. كل قاعدة تثبت الحكم في الشبهة الحكمية فهي قاعدة أصولية، وهذه الخصيصة كونها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية التي يكون الشك في حكمها لا من ناحية موضوعها خارجا يتفق ويقارن ويلازم الحكم الكلي، لأن الشبهة الحكمية عندنا كلها شبهات حكمية كلية من باب أن الأحكام هي أحكام كلية ومجعولة على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية، لكن هذا من باب الاتفاق والمقارنة. وإلا لو فرض أن الشريعة كان لها أحكام كانت للشريعة أحكام بنحو القضايا الخارجية على أشخاص معينين في الخارج، مثلا كان له حكم خاص بالإمام المعصوم أو بالنبي مثلا أو بشخص معين من المسلمين، لو كان هناك حكم في الشريعة الإسلامية بنحو القضية الخارجية على فرد واحد أو على أفراد جزئيين، وكان استنباط هذا الحكم يتوقف على أعمال القاعدة الأصولية كحجية الخبر مثلا، حجية الظهور، حجية الدلالة كما يتوقف، أيضا كانت هذه القاعدة قاعدة أصولية. وإن كان ينتج حكما جزئيا إلا أنه ينتج الحكم الجزئي في شبهة حكمية، كما لو شك في أصل ثبوت هذا الحكم على هذا الإنسان الخاص الجزئي وعدم ثبوته. فخصيصة القضية وميزان القاعدة الأصولية ليست بكونها تثبت الحكم الكلي بل بكونها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية، ولكن الشبهة الحكمية خارجا أو اتفاقا في شريعتنا كل شبهة حكمية شبهة كلية أيضا، لأن الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية الكلية وليست هناك أحكام مجعولة بنحو القضايا الخارجية على أشخاص معينين في الخارج. من هنا كل شبهة حكمية يعني كل شبهة في أصل الحكم لا من ناحية الشك في الموضوع لا محالة يكون شكا في القضية الحقيقية التي تكون قضية كلية. فالميزان بحسب الحقيقة كون الشبهة حكمية وكون القاعدة تثبت الحكم في الشبهة الحكمية لا أنها تثبت الحكم في الشبهة الكلية، يعني في تثبت الحكم الكلي. فلو أردنا أن نكون دقيقين في إعطاء خصيصة القاعدة
الأصولية وميزان أصولية القاعدة ينبغي أن هكذا نقول، نقول القاعدة الأصولية ميزانها أنها تنتج الحكم في الشبهة الحكمية، وتنتج الحكم في الشبهة الحكمية بشروط أخرى، وبمجموعها تكون القاعدة أصولية وتتميز عن القاعدة الفقهية. فأولا تنتج الحكم في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية، ثانيا تنتج الحكم بنحو التوسيط لا بنحو التطبيق. يعني ينبغي أن تكون هناك شبهتان، يعني الشبهة التي يثبت الحكم فيها غير نفس الحكم الذي هو القاعدة، وبهذا يخرج قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإن كنا نطبقه على البيع مقبوض بالبيع الفاسد، وينتج حكما شبهة أيضا حكمية حينما يشك في أن المقبوض بالبيع الفاسد هل يكون فيه الضمان أو لا يكون فيه الضمان، شبهة حكمية وكلية وتثبت بقاعدة ما يضمن، لكن هذا الثبوت ثبوت تطبيقي لا توسيطي، أي لا توجد شبهتان، شبهة واحدة وهي الشبهة في أصل قاعدة ما يضمن بصحيحه هل يضمن بفاسدة أو لا يضمن بفاسدة، بحيث لو هذه الشبهة ارتفعت وثبت أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة لا توجد شبهة أخرى في المقبوض بالبيع الفاسد، فإن المقبوض بالبيع الفاسد هو تطبيق ومصداق من مصادر نفس الشبهة لأنها شبهة أخرى. وهذا بخلاف ما إذا نثبت بإصالة الحل مثلا حلية شرب الدخان، فإن شرب الدخان شبهة، إصالة الحل شبهة أخرى. يعني هناك حكمان، الحكم الأول أن الدخان هل واقعا حرام شربه أو حلال، هذه شبهة. حكم ثاني أنه هل جعل في الشريعة حلية للمشكوك أو لم يجعل في الشريعة الحلية للمشكوك، وهذا الحكم الثاني المشكوك غير الحكم الأول المشكوك، لأن هذا حكم ظاهري ذاك حكم واقعي، هذا جعل ذاك جعل آخر، ليس حلية شرب التتون المشكوكة في الشبهة الحكمية تطبيقا لو كان واقعا حلال ليست تلك الحلية تطبيق لهذه الحلية، تلك حلية واقعية يشك بها. وقد عبرنا في علم الأصول عن هذه الحيثية عن تعدد الشبهتين بأن القاعدة الأصولية تثبت الحكم بنحو التوسيط، يعني هذا الحكم الذي هو نفس القاعدة الأصولية غير الحكم الذي يثبت بالقاعدة الأصولية، يثبت بالقاعدة الأصولية التنجيز أو التعذير والترخيص بلحاظ حكم آخر ذاك الحكم الواقعي المشكوك فيه. إذن فهناك بحسب الحقيقة حكمان، حكم نفس القاعدة وحكم ذلك الحكم الواقعي المشكوك فيه الذي تثبت القاعدة الأصولية التنجيز عن أو التعذير عن بنحو التوسيط، والثبوت التنجيزي أو التعذيري ثبوت لحكم آخر غير نفس القاعدة، وهذا معنى أنه توجد شبهتان. فدائماً القاعدة الأصولية تثبت الحكم في الشبهة الحكمية، والتي تكون هذه الشبهة الحكمية غير نفس الحكم المجعول في القاعدة الأصولية، هذه قاعدة وحكم وذاك حكم آخر، والشك في هذا الحكم غير الشك في ذاك الحكم. فكل ما كانت القاعدة تثبت الحكم في شبهة حكمية غير نفسها تكون القاعدة أصولية، هنا تعددت الشبهتين هنا فتكون القاعدة أصولية، وبهذا يخرج ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن هناك لا توجد شبهة حكمية، شبهة حكمية واحدة في أصل قاعدة الضمان فيما يضمن بصحيحه، ليس حينئذ البيع الفاسد إلا تطبيقا من تطبيقات وإطلاقا من إطلاقات نفس تلك القاعدة. وهذا بخلاف حرمة شرب التتون وإباحته، فإن هذه شبهة وحكم مشكوك غير الشك في أصل إصالة الحل، وإصالة الحل حكم آخر، وإذا شك في جعل إصالة الحل شك في جعل غير الشبهة الحكمية التي توجد في الحكم الواقعي بلحاظ الحكم الواقعي بحرمة شبهة أو حليته، فهناك شبهتان وهنا شبهة واحدة، يخرج مثل قاعدة ما يضمن بصحيح. وأما إصالة الطهارة التي قلنا هي أيضا قاعدة فقهية، إصالة الطهارة قاعدة فقهية تنتج الحكم الكلي أو بالتعبير الدقيق تنتج الحكم في الشبهة الحكمية كما لو شك في حلية الأرنب نحو شبهة، ويكون تلك الشبهة شبهة أخرى غير الشك في طهارة نفس قاعدة الطهارة، يعني تثبتها بنحو التوسيط لا بنحو التطبيق، فإن طهارة الأرنب لو كانت واقعا طهارة غير طهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. تلك طهارة واقعية مشكوك فيها ومشتبهة، وهذه طهارة ظاهرية. جعلان ليس جعلا ليس جعلا واحدا، جعلاني فلا محالة شبهتان وشكان مستقلان، شبهتان حكميتان مستقلان. فقاعدة الطهارة تثبت الطهارة بنحو التوسيط، يعني تثبت الحكم في شبهة حكمية غيرها، تثبت حكما غير هذا الحكم التي هي نفس القاعدة الأصولية. وبماذا تخرج؟ تخرج بقيد ثالث في المسألة الأصولية، وهي أنه يشترط في المسألة الأصولية زائدا على أنها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية، وهو القيد الأول، وأن تثبت ذلك بنحو توسيط، أي شبهة أخرى غير يكون تكون الشبهة غير نفس القاعدة والحكم المشتبه غير نفس حكم القاعدة، إضافة على القيدين الآخرين يوجد قيد ثالث، وهو أن تكون هذه القاعدة قاعدة لا بشرط من حيث الأبواب الفقهية، يعني قاعدة لا تختص بباب وبشبهة فقهية خاصة من نوع خاص، وقاعدة الطهارة مخصوصة بخصوص الشك في نوع خاص من الأحكام وهو الطهارة. فتكون قاعدة الطهارة قاعدة خاصة بباب الطهارة، والقاعدة الأصولية يشترط فيها أن تكون قاعدة عامة للفقه، عبرنا عنها في علم الأصول أن تكون سيالة أو عنصرا مشتركا، بحسب تعبير السيد الشهيد أن تكون عنصرا مشتركا لأكثر من باب فقهي واحد، لأن علم الأصول عبارة عن القواعد التي هي قواعد كل الفقه، يعني قواعد لا بشرط من حيث باب واحد من أبواب الفقه، أما القواعد المخصوصة بباب واحد حتى لو كانت تثبت الشبه الحكمية وبنحو التوصيل لا بنحو التطبيق، لكن حين أنها مربوطة بذاك الباب فهو أصل ذاك الباب لا أصل كل الفقه، أصل ذاك الباب الفقهي، فتكون قاعدة ذاك الباب بالخصوص. ومن هنا قاعدة الطهارة تخرج عن علم الأصول، باعتبار أنها مع أنها يتوفر فيها كلا الشرطين السابقين والخصيصتين السابقين، لكن هذه الخصيصة الثالثة وهي الاشتراك في أكثر من باب فقهي، يعني أن تكون لا بشرط من حيث باب دون باب فقهي، هذه الخصوصية لا توجد في قاعدة الطهارة، وبهذا تخرج قاعدة الطهارة. وإذن فبحسب الحقيقة الميزان الأول ليس كما ذكر في الميزان ليس كما ذكر في الوجه الأول من أن القاعدة الأصولية تثبت تنتج الحكم الكلي، والقاعدة الفقهية تنتج الحكم الجزئي دائما، وقاعدة الفراغ حيث أنها تثبت الحكم الجزئي فتكون فقهية ولا تكون أصولية، ليس هذا هو الملاك، وإنما الملاك أن القاعدة الفقهية لا تنتج بحسب الحقيقة القاعدة الفقهية لا تنتج حكما في الشبهة الحكمية بنحو التوسيط، يعني بنحو شبهة أخرى غير نفس الحكم، وتكون سيالة. وقاعدة الفراغ تفتقر من الشرط الأول من الشروط الثلاثة غير موجودة فيها، لأن قاعدة الفراغ أصلا لا تثبت حكما في شبهة حكمية، وإنما تثبت بحسب الحقيقة تثبت التعذير أو الترخيص أو التنجيز، تثبت الترخيص في شبهة موضوعية في الشك في الامتثال. فإن قاعدة الفراغ أين يجريها المكلف؟ يجريها المكلف في مورد الشك في أن ما أتى به هل وقع صحيحا للحكم المعلوم وهو وجوب الصلاة مثلا بشرائطها وأجزائها، أو ليس مطابقا للمأمور به، فهو لا يشك في الكبرى، وإنما شكه في التطبيق، شكه في الشبهة الموضوعية في الامتثال، فلا تكون بحسب الحقيقة الخصوصية الأولى موجودة فيه. فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني أيضا غير تام، الوجه الثاني الذي ذكره بعض الأعلام أيضا قابل للمناقشة، فإنه أولا اتضح أنه ليس القاعدة الفقهية ليست دائما بيد المقلد، أليس قيل أن كل خصيصة المسألة الأصولية أنها بيد المجتهد، وخصيصة القاعدة الفقهية أنها بيد المقلد؟ ظهر أنه لا، ليس كذلك، ليست القاعدة الفقهية دائما تطبيقها بيد المقلد، بل كثير من القواعد الفقهية تطبيقها بيد المجتهد، من قبل قاعدة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة تطبيقها بيد المجتهد وليس تطبيقها بيد المقلد. يعني الشبهة الحكمية التي نجري فيها قاعدة الطهارة الفقهية لا يمكن للمقلد أن يجري فيها قاعدة الطهارة الفقهية، لأنه أيضا تحتاج إلى الفحص عن عدم الدليل وعدم مدرك على نجاسة هذا الحيوان لكي يمكن إجراء تطبيق كل شيء نظيف حتى العلم عنه. عينا كتطبيق إصالة الحل في موارد الشك في مثلا حرمة شرب التتون، كما أنه في الشك في شرب التتون يطبق الفقيه قاعدة الحل، كذلك في نجاسة الأرنب يطبق الفقيه قاعدة إصابة الطهارة ولا تكون إصابة الطهارة بيد المقلد. هذا أولا. وثانيا هذا الذي ذكر في الوجه الثاني من أن القاعدة الفقهية تكون بيد المقلد والفقيه على حد سواء، والقاعدة الأصولية تختص بالفقيه، تارة يراد بهذا الكلام نفس الكلام الأول، يعني يراد أن القاعدة الفقهية حيث أنها تنتج الحكم الجزئي ويكون باب التطبيق، حينئذ نسبته إلى الفقيه والمقلد على حد واحد، والقاعدة الأصولية حيث أنها تثبت الحكم الكلي أو شبه الحكمية فتختص بالفقيه، فهذا يرجع إلى ذاك الوجه بحسب الحقيقة، ولكن من زاوية أخرى، ولا تكون لا يكون وجها آخر غير مسألة الجزئية والكلية. يعني عندما يقول أن القاعدة الأصولية يطبقها الفقيه والقاعدة الفقهية يطبقها المقلد كالفقيه، يقصد أنه لأن ذاك ينتج الحكم الكلي فيكون مخصوص بالفقيه، وهذا ينتج الحكم الجزئي وتطبيقات على مصادقها، وهذا يستوي فيها الفقيه والمجتهد والمقلد، فهذا رجوع إلى ذاك الوجه. وأخرى يراد بهذا الوجه كما هو ظاهره وجها آخر غير ذاك الوجه، يراد أن يقال أساسا القواعد الأصولية مخصوصة بالفقيه، كل قاعدة أصولية تكون هذه القواعد الأصولية مقيدة، يعني أحكام شرعية خاصة بالمجتهدين، ولا تكون القواعد الأصولية والأحكام الأصول والمسائل الأصولية عامة. ولهذا قيد بعضهم مثلا في علم الأصول كلام الشيخ أنه أن المكلف إذا التفت، قيل أن المكلف المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما يظن أو يقطع أو يظن أو يشك في الحكم، لا كل مكلف. أشكلوا بهذا الإشكال على صدر كلام الشيخ في المسائل بأنه ليس هذه القواعد التي سوف تذكر في علم الأصول ليست لكل مكلف، كما قال صاحب الرسائل من أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يظن يقطع أو يظن أو يشك. إذا أراد هذا المعنى فهذا المعنى حينئذ قد أثبتنا بطلانه في الجزء الرابع من علم الأصول. هناك بينا أن صح أن الحق مع الشيخ قدس سره من جعل المقسم مطلق المكلف، فإن القواعد الأصولية كالقواعد الفقهية كسائر الأحكام الشرعية لم يؤخذ في موضوعها المجتهد، نعم أخذ في موضوع بعضها الفحص، أخذ في موضوع بعضها الفحص، والفحص حينئذ يختلف حاله من المجتهد إلى المقلد. فحص المجتهد يكون بمراجعته للكتب والروايات والمدارك والأدلة، وفحص المقلد قد يكون باعتماد على فتوى على فحص المقلد وهو المجتهد. وهذا أيضا ليس في كل القواعد الأصولية، في بعض القواعد الأصولية، وإلا فقاعدة مثلا منجزية العلم الإجمالي، وهذه قاعدة منجزية العلم الإجمالي، قاعدة علم الإجمالي في الشبهات الحكمية قبل الفحص، قاعدة هي يطبقها المجتهد والمقلد على حد سواء. المقلد أيضا قبل أن يقلد العلم الإجمالي منجز في حقه بالنسبة للشبهات، قبل أن يقلد وقبل أن يفحص، قبل أن يفحص بنفسه فيكون مجتهدا، أو يعتمد على فحص المقلد الذي هو معنى التقليد على فحص المجتهد، أيضا تكون قاعدة منجزة الإجمالي ثابتة في حقه، هو يطبق هذه القاعدة يقول هنا يجب علي أن أحتاط قاعدة منجزة الإجمالي بالتكاليف في الشبهات الحكمية، قاعدة أصولية ينقحها علماء الأصول ويطبقها المجتهد والمقلد على حد سواء. فبعض المسائل الأصولية أصلا لم يأخذ في موضوعها الفحص لأن هي قبل الفحص، هذه يطبقها المجتهد والمقلد على حد. بعض القواعد الأصولية أخذ في موضوعها الفحص كالبراءة مثلا وصلاة الحيل وحجية الفرض العام حجية العموم ونحو ذلك، إلا أن هذه القواعد والاستصحاب هذه القواعد أيضا جملة منها يكون المكلف قادرا على تحقق الشرط في حقه وهو الفحص، لكن لا بفحصه المباشر بل بالرجوع إلى فحص المجتهد، ويكون له تقليدان طوليان بحسب الحقيقة، يقلد المجتهد في فحصه ثم يقلده في كبرى الاستصحاب أو في كبرى إصاعة الحل ويطبقه حينئذ، فيكون التطبيق بيده أيضا بحسب الحقيقة ولا يكون التطبيق بيد الفقيه. فما قيل من أن القواعد الأصولية يكون التطبيق فيها بيد الفقيه إذا أريد منها اختصاص القواعد الأصولية بالمجتهدين فهذا كلام غير صحيح، وقد شرحناه مفصلا في الجزء الرابع من كتاب الأصول. فالصحيح أن النتيجة التي انتهى إليه الأغايون من أن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية هذا صحيح، لكن لا على أساس هذين الوجهين، بل على أساس أن هاتين القاعدتين أو القاعدة الواحدة إذا كانت قاعدة واحدة أصلا لا تنتج حكما في شبهة الحكمية لكي تكون قاعدة أصولية، وإنما ينتجان يعني التعذير والترخيص والاجتزاء عن العمل في مقام الامتثال في الشك فيما أتي به الذي هو شك في أمر جزئي خارجي بحسب الحقيقة، شك في تحقق الامتثال بما أتي به خارجا من دون أن يكون هناك شك في شبهة شك وشبهة حكمية أصلا. وكل القواعد التي تجري في الموضوعات سواء موضوعات ترتبط بالامتثال أو ترتبط بموضوع التكليف مع العلم بأصل الحكم وعدم وجود شبهة حكمية، كل قاعدة تجري في هذه الأمور هي قاعدة فقهية لا محالة، لأن الخصيصة الأولى من الخصائص الثلاثة التي ذكرناها للمسألة الأصولية غير متحققة فيها، وقاعدة التجاوز والفراق من هذا القبيل. يأتي الأمر الثالث في اليوم القادم.